الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فهذه الايه الكريمه أصل في محاسبة النفس ومعاتبتها والوقوف مع عيوبها. فمحاسبة النفس لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. ونحن اليوم مع الركن الثالث من أركان المحاسبة. تكلمنا عن الركن الأول بتفصيل والركن الثاني كذلك، وأما الركن الثالث وهو أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. أما رضا المرء عن طاعته فهذا هو الداء العظيم، وهذا هو الجهل بالله. لا يرضى عن طاعته إلا جاهل بربه، لا يرضى عن أعماله إلا جاهل بقدر الله. فهو لا يعرف قدر مولاه الذي من عليه وأعطاه. ولذلك الله تعالى يعلمنا الاستغفار بعد الطاعات. لما؟ لأن للطاعة صولة، ولأن للطاعة طغيانا عند بعض الناس. الطاعة نفس الطاعة، الصلاة، الصيام، الحج، الاستغفار، القيام له طغيان أحيانا. سبحان الله، نحن نعلم أن المعصية لها طغيان. نعم، الطاعة قد يكون لها طغيانا، منها طغيان، من طغيان الطاعة العجب، من طغيان الطاعة العجب، أن الإنسان يعجب بعمله ويفتخر بنفسه إذا عمل بعض الطاعات. فلذلك حثنا رب العالمين أن نستغفر الله تعالى بعد الطاعة. فمثلا في يوم عرفة، يوم مشهود، يوم يدنو رب العالمين من العباد ويباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ومع ذلك فإنهم بعد أن غفر لهم، بعد أن غفر لهم مولاهم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إياكم أن تغتروا بطاعاتكم. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ماذا قال الله بعدها؟ واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يا رب غفرت لنا، غفرت لنا في يوم عرفة، يا ملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومع ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذه الطاعة يأمرك بعدها بالاستغفار حتى لا ترضى عن نفسك بهذه الطاعة. ورب العالمين كذلك في سورة آل عمران يقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. انظر إلى كل هذه الأعمال الصالحة، صبر، صدق، إنفاق، قنوت، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. ماذا قال الله بعدها؟ والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، قال الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، سبحان الله، صلوا حتى وقت السحر ثم باتوا يستغفرون الله بعد صلاة الليل. باتوا يستغفرون الله بعد صلاة الليل، يعني بعد أن أطالوا القيام لله سجدا وقياما بعد ذلك استغفار. طب ماذا فعلوا؟ حتى لا يفتخروا بطاعاتهم، حتى لا يغتروا بالطاعة، قال سبحان الله، صلوا حتى وقت السحر ثم باتوا يستغفرون الله بعد صلاة الليل. بعد الحج، بعد عرفة تستغفر الله، بعد قيام الليل تستغفر الله حتى لا ترضى عن نفسك بالطاعة، بعد الوضوء، بعد الوضوء من الأحاديث المهجورة اللي هي في من أذكار الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا فرغ من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في طابع ثم وضع في رق، في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا من أذكار الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، بعد أن توضأت تستغفر، نعم، أستغفرك وأتوب إليه. وبعد الصلاة تكون قد صليت لله وأديت الذي عليك من الصلاة المفروضة، أول ما تنفتل من صلاتك ماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كل هذا حتى لا ترضى عن نفسك بالطاعة. النبي بعدما أدى الرسالة وبلغ الأمانة قال الله تعالى له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه الآية، السورة التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمته أجله، هذه السورة التي أعلمت النبي قرب أجله، فقال: فسبح بحمد ربك واستغفر. كل العمر الذي أمضي في طاعة الله، والذي ينتقل فيه العبد من عمل إلى عمل، والنبي ينتقل من دعوة إلى عبادة إلى محبة إلى أخلاق إلى دعوة، كل هذا إلى تبليغ الرسالة حتى ختم حياته، ومع ذلك فسبح بحمد ربك واستغفر. ننظر إلى مسألة الاستغفار بعد الطاعات، ما سر الاستغفار بعد الطاعات؟ لماذا يستغفر العبد بعد الطاعة؟ لما؟ حتى لا تأخذه صولة الطاعة، حتى لا تأخذه صولة الطاعة. المؤمن أيها الإخوة، المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآن تجد بعض الناس يفتخرون بطاعاتهم، أول ما تحكي معه يا أخي حتى ما بستقبل كلام الدين، كلم معه قل له: يا أخي نحن نريد أن نذكر بعضنا البعض. قل لك: بصلي شيخ، أنا بصلي، أنا اعتمرت مرتين، يعني أسكت. كان يقول لك: أسكت شيخ، أنا خلص، أنا مكتفي. عنده هذه الافتخار بالطاعة، أنا مكتفي بطاعاتي، كل طاعة رضيت بها لنفسك، أنت بتصلي وبتصوم، تذكر الله، تستغفر، تقرأ القرآن، ليس حتى ترضى عن نفسك، بل حتى تخاف على نفسك، حتى تخاف على نفسك، إياك وصولة الطاعة. ولذلك الرجلان من بني إسرائيل، الأول الذي كان يعصي الله وصاحبه ينصحه: اتق الله يا رجل، أقلع عن معصية الله، قال والرجل لا ينتهي. مرة ثانية، ثالثة، قال له: يا هذا خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ العاصي بقول للطائع: أبعثت علي رقيبا؟ خلني وربي، يعني أنا بيني وبين الله، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال ذاك الطائع: قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد. لقد تكلم بكلمة، هذا الطائع أخذته هذه الصولة، والله لا يغفر الله له. ما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك أنه لا يغفر الله له؟ ولذلك قالوا أنين المذنبين أقرب إلى الله من زجل المسبحين إن كانوا مغرورين. لأن تنام، لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجما معجبا. لأن تعيش في قصر منيف تملأ جنباته بالتسبيح خير من أن تعيش في كوخ تتقلب فيه أشرا وبطرا، خير من أن تفتخر بنفسه. فالعبد إذا ركب جواد الطاعة أيها الإخوة واحتقر الناس بعد ذلك ورضي عن نفسه كان باغيا. إذا رضيت عن نفسك بطاعاتك التي تصليها، نحن الآن مع قلة طاعاتنا ونفتخر، للأسف مع قلة طاعاتنا ونفتخر. يعني ربما الواحد طول السنة ما بيصلي ركعتين قيام الليل إلا في رمضان، ومع ذلك بيفتخر بيقول أنا أفضل من غيري، أنا أحسن من غيري، يرضى عن نفسه. الأئمة الكبار أيها الإخوة، الأئمة الكبار الذين خدموا الدين، ولذا الواحد منهم قدم وبذل نفسه وماله ومهجة قلبه، مع ذلك يبكي سفيان الثوري ويقول مع كل ما بذله، يقول سفيان الثوري باكيا، يقول أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا. كان أبو عبيدة قد أمى قوما مرة، فلما انصرف قال ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على غيري لا أؤم أبدا. ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على غيري لا أؤم أبدا. ما يظن الإنسان أيها الإخوة أنه ببعض الطاعات أفضل من الآخرين؟ من قال لك؟ من قالك أنك أفضل من الناس إذا عملت بعض الطاعات؟ فمن المحاسبة أن ترجع إلى نفسك وتقول كل طاعة رضيت بها عن نفسي فهي علي، ليست إلي، ليست في ميزاني، لا هي علي. أيها الإخوة، حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته إياهم خيرا من أعمالهم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا جميعا وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته إياهم خيرا من ذنوبهم. هذا منهج أيها الإخوة ينبغي أن نسير عليه في الطاعة، ينبغي أن نخاف على أنفسنا مع كثرة طاعاتنا. هذا من المحاسبة، أن كل ما ازدادت طاعاتك لم ترضى عن نفسك. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على عثمان ابن مضعون، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان ابن مضعون وهو يجود بنفسه، فقالت أم العلاء هنيئا لك يا أبا السائب، هنيئا لك يا أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك، هنيئا لك يا أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليها، هي تقول هذا، عثمان شهد بدرا ابن مضعون، قيل أنه أول من لقب بالسلف الصالح، عثمان ابن مضعون شهد بدرا، أول من لقب بالسلف الصالح، هاجر عثمان ابن مضعون حضرته الوفاة، تشهد له هذه المرأة بظاهر عملي، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال عليه الصلاة والسلام ملتفتا إليها وما يدريك يا أم العلاء؟ فقالت له يا رسول الله سبحان الله، يعني إذا لم يكن عثمان ابن مضعون فمن هو؟ إذا لم يكن هذا الذي يكرمه الله فمن هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. لا ترضى عن نفسك، النبي يقول أنا لا أدري ما يفعل بي. واحد يقول يا شيخ أنا ترى الجنة ضمنها بالجيب الصغير، قلت طب كبر الجيب شوي خليها بالكبير يا رب، التصغير يعني كبرها شوي، الصغيرة وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. بل ثبت عنه أنه قال: لو أن الله يؤاخذني وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ولا يبالي. لو أن الله يؤاخذني وابن مريم يعني عيسى بما جنت هاتان يعني يداي لعذبنا ولا يبالي. يا إخوة، في سورة النور يقول رب العالمين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. انتبه، هو الذي يزكي نفسك، هو الذي يطهر نفسك، ليس منك هذا وليس بطاعاتك. ولذلك يعجبني حديث رواه البيهقي بسند صحيح كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من الذنب. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من الذنب. ما هو أكبر من الذنب؟ ما هو الشيء الذي أكبر من الذنب؟ لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من الذنب. العجب، العجب هذا أكبر من الذنب. العجب فعلا، الواحد لما يصل لدرجة من الناس يمدحوه مشايخ وكذا قرآن والناس أحيانا يفتخر، فبتيجي معصية بتكسره يقول له: هيا طلع أنت ولك اللي الناس يمدحوك وكذا، هيا نظرت نظرة حرام. فالمعصية بتكسر العجب عنده، يأتي الذنب هذا يقول: انظر انظر إلى مهانتك، تدلي لسانك لأجل شهوة المال، تكسر هذه، تكسر الذنب، يكسره الذنب هذا، يكسر العجب عنده. فقال: لو لم تكونوا تذنبون، فالذنب هذا لمصلحتكم، كسر ذنبا أكبر اللي هو العجب فخر. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من الذنب. العجب لخفت عليكم ما هو أكبر من الذنب. فاعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك، هذا في المحاسبة مهم، لا ترضى عن نفسك بالطاعات، مهما عملت من الطاعات لا ترضى عن نفسك، كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك. والثانية اللي هو من الركن الثالث: وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. الآن الطاعة رضيت عن نفسك عليك ليست إليك، لكن المعصية عيرت بها أخاك فهي إليك. ما معنى هذا الكلام؟ رواه الإمام الترمذي في جامعه حديث تكلم فيه أهل العلم، لكن معناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال: من عير أخاه من في ذنب أو بذنب، قال: بذنب لم يتب منه. هذا واحدة. قال: وفي التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير. ضرب خفي يعني نوع خفي من الشماتة، يشمت بمن فعل المعصية. ويحتمل أيها الإخوة المراد أن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من الذنب الذي اقترفه صاحب الذنب. التعيير بالذنب أعظم إثما من الذنب الذي اقترفه صاحب الذنب، لأنه إذا عيرت أخاك بذنبه كأنك تبرئ نفسك. الإنسان لما يعير فلان العاصي، طب وأنت؟ يعني أنا مش عاصي. كأنك لما تعير أخاك بذنبه كأنك تبرئ نفسك. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل من عدله أنه يسقي هذا المعير، يسقي هذا المعير نفس الذي عير به أخاه من نفس الشيء الذي عير به أخاه، اللي هو نفس الذنب. والتعيير بالذنب مشكلة أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب عليها. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، يعني ولا يعير. زنت خلاص أقامت الحد، المقصود إقامة الحد وليس التعيير، وليس التعيير. في الآن بعض الناس إذا هذه كذلك من آفات الطاعات، إذا رأى عاصيا عيره بذنبه وعيره بمعصيته، وما يدري أيها الإخوة هذا الإنسان ربما كان أرذل منه ولا يدري بما يختم له. ورحمة الله على بكر ابن عبد الله المزني، اسمعوا إلى هذا الميزان العظيم الذي كان يقيس به بكر ابن عبد الله المزني، حيث قال: إذا رأيت من هو أكبر مني سنا، شوف هذا الميزان الطيب، شوف بنظر للناس نظرة إيجابية، قال: إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح. قال: وإذا رأيت من هو أصغر مني سنا قلت هذا سبقته بالمعصية. إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر مني سنا قلت هذا سبقته بالمعصية، بالذنوب والمعاصي. قال: وإن أكرمني إخوتي قلت تفضلوا علي فجزاهم الله خيرا، وإن أهانني إخوتي قلت ذاك الذنب الذي أصبته بيني وبين الله فإخوتي أهانوني بسبب ذنبي. شوف النظرة الإيجابية كلها فيها لوم على نفسي مش على الآخرين. قال: إذا رأيت من هو أكبر مني قلت هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح، إذا رأيت من هو أصغر مني قلت أنا سبقته بالذنب، إذا أكرمني إخوتي قلت تفضلوا علي جزاهم الله خيرا، وإذا أهانني إخوتي قلت لعله ذنب قد أصبته فأهانني إخوتي بسبب ذنبي. هذه النظرة أيها الإخوة التي تجعل الإنسان يتواضع وينكسر، لكن لما يعير أخاه بذنبه أيها الإخوة كأنه يزكي نفسه. الميزان بيد الله أيها الإخوة، الحكم لله، الحكم لله. ما تظن أنك أفضل من الآخرين، وأنك عندما تفتخر بنفسك ببعض الطاعات أن الآخرين قد لا يدركوك. لا، كم من أناس جاءوا متأخرين ثم أدركوا السابقين، بل سبقوهم أيها الإخوة. عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه كان يزدري نفسه ولا يفتخر بطاعته ولا يعير أخاه، لأنه مفتاح الكبر الإبليسي ماذا فعل؟ مدح نفسه وحقر غيره. الكبر الإبليسي مدح غيره وحقر غيره، أنا خير منه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أنا خير منه، مدح نفسه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، حقر غيره، حقر آدم عليه السلام، حقر آدم ومدح نفسه. هذا مفتاح الكبر الإبليسي، كل واحد في صفة هذه الصفة يمدح نفسه ويحقر غيره في صفة من إبليس أيها الإخوة، فيه صفة من إبليس. فعمر بن عبد العزيز مع ما وصل إليه من الخير والصلاح والإصلاح من المجددين يقف على المنبر ويقول: أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله قبل حلول الأجل، اتقوا الله قبل حلول الأجل. ثم يخفض رأسه ويقول: إني لأقول لكم هذا وما أعلم أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي. ثم يبكي وتخنقه العبرة ويأخذ طرف ردائه ويمسح البكاء وما يستطيع أن يكمل خطبته فينزل عن المنبر ولم يخطب بعدها رحمة الله تعالى عليه. قال: اتقوا الله قبل حلول الأجل، إني لأقول لكم هذا وما أعلم أحدا هو أكثر ذنوبا مني، عنده من الذنوب مثلما عندي. اعلم أن ربك يقلب القلوب، ما تدري أنت هذا الذي تعيره بذنبه ربما يسبقك. امرأة يا إخواني زنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله، ماذا قال النبي عنها مادحا، ماذا قال عنها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. النجاة بيد الله أيها الإخوة، النجاة بيد الله. لا تظن أنه أنت الذي تفصل الأمور، هذا يهتدي وهذا لا يهتدي، لا. ولذلك هذا الأدب في المحاسبة يدعونا أن ننظر حتى للمذنبين نظرة أخرى. ربما هذا المذنب في المحاسبة الآن لنفسك تقول ربما هذا المذنب يرتقي بدرجات ويتوب يصبح أفضل مني. ورضي الله عن عمر في مسألة التعيير، تعيير العاصي، ترى بظل يعير العصاة يبتلى أيها الإخوة. كان ابن سيرين، هذه من عقوبات التعيير، ابن سيرين يقول بعدما سجن قال أنا أعرف سبب سجني، عيرت رجلا بالإفلاس قبل 40 سنة. قلت له يا مفلس، قبل 40 سنة، ولا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا بما فيك، ولا تعب أحدا بما فيك، لا تعير الآخرين. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الله بن عمر كنا مع عمر في مسير له قال فأبصرنا رجل، يعني نظر إلينا رجل، وإذا هو يسرع نحونا ويحث السير، قال فقال إن هذا الرجل يريدنا، عمر يقول إن هذا الرجل يريدنا، قال فأناخ بعيره ثم ذهب لحاجته، فجاء الرجل فقال عمر ما شأنك أيها الرجل؟ قال يا أمير المؤمنين إني شربت الخمر فضربني أبو موسى، أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة، شربت الخمر سكرت فضربني أبو موسى وسود وجهي وطاف بي بالأسواق ونهى الناس أن يجالسوني، فهممت أن أخذ سيفي فأضرب به أبا موسى، يعني هممت أن أقتل الخليفة، هذا كل هذا ضيق علي، شربت الخمر يعني ضربا وجلد وطاف بي بالأسواق وسود وجهي، طبعا هذه علامة الإهانة أنه يسود وجهه ويطاف به بالأسواق، ونهى الناس أن يجالسون، ضاقت عليه الأرض، فقال هممت أن أخذ السيف فأضرب به أبا موسى أو آتيك فتحولني إلى بلد لا أعرف فيه أحدا أو ألحق بأرض الشرك. انظروا أيها الإخوة، عندما العاصي صاحب المعصية لا نحتويه ماذا يفعل؟ عندما لا نحتويه نحن هذا عاصي، لكن يبقى أخا من إخواننا ربما تساور رأسه أن يقتل أو يلحق بأرض الشرك يشرك. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال ما يسرني أنك لحقت بأرض الشرك، إن كنت قد شربت الخمر فقد شرب الناس الخمر في الجاهلية. ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري إن فلانا أتاني فذكر كيت وكيت يا أبا موسى، وإذا أتاك كتابي هذا فمر الناس أن يجالسوا وأن يخالطوا، وإن تاب فاقبل شهادته. ثم عمر أمر له بكساء فكساء وأمر له 200 درهم. هكذا تعامل مع إنسان شرب الخمر وجاء تائبا، قال فإن تاب فاقبل شهادته وكساه وأعطاه 200 درهم. وعمر كذلك كان الناس يوفدون إليه، وكان يأتي في الوفد رجل من أهل الشام، وكان هذا الرجل يتابع في الشراب، يشرب الخمر، مبتلى بشرب الخمر، فمر ما جاء مع الوفد لأنه عوقب، لأنه كثرة ما شرب الخمر عوقب. فعمر دعا الكاتب فقال له هاتي قرطاسا واكتب، فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام الله عليه، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم ختم الكتاب ووصل إلى الرجل فقط، يقول أنا قدم له هذه المقدمة وبعث الكتاب إليه، فإذا بالكتاب يصل لهذا الرجل شارب الخمر، فنظر إليه وقال قد وعدني ربي أن يغفر لي غافر الذنب، وإذا تبت أن يقبل توبتي، وإذا ابتعدت توعدني أن يعاقبني، فلم يزل يرددها ويبكي يرددها ويبكي. قالوا ثم نزع عن الشرب فأحسن النزع، يعني لم يشرب بعدها. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم قد زل زل أدعو الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيه. إذن لا تعير أخاك بذنبه، لا تعير أخاك بذنبه، كل ذنب تعير به أخاك فيخشى أن يعافيه الله وأن يبتليك به، إن هذا الذنب اللي تعير فيه الآخرين ممكن الله يعافيه وتبتلى أنت به. إذن من المحاسبة، وهذا أمر مهم في المحاسبة أيها الأخوة، قول الآن يا نفس هل أنا رضيت عن نفسي بالطاعة؟ أطعتنا، عملت طاعات، قرأت قرآن، صليت، قمت الليل، صدق، يا نفس هل رضيت عن نفسي؟ ينبغي ألا أرضى عن نفسي، من المحاسبة لا أرضى عن نفسي، ذنوب إخواني لا أعير إخواني بالذنوب حتى لا تكون إلي هذه الذنوب. أيها الإخوة نقول المحاسبة لأننا يوم القيامة سنحاسب سنحاسب، فلذلك سنقف إن شاء الله مع الحساب يوم القيامة، لأنه من منزلة المحاسبة حتى نعرف كيف الحساب وما هي قواعد الحساب يوم القيامة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.